بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد ألقى فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي محاضرة في مدينة جدة بعنوان كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى، وكانت هذه المحاضرة في يوم الجمعة الأول من شهر جماد الثانية لعام 1445. ولقد تعرض فيها حفظه الله إلى الدعوة السلفية وكيف دعا السلف إلى الله تعالى، ومثل لذلك بدعوة الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. ثم بيّن حفظه الله خطورة الانحراف عن طريق السلف في الدعوة إلى الله، كما حذر من الجماعات والفرق المعاصرة، ومثل لذلك بالدعوة السنوسية والدعوة المهدية ودعوة الإخوان المسلمين الحزبية الصوفية، وحذر أيضا من أساليب الحركيين الحزبيين وطرقهم الملتوية في التغرير بأبناء المسلمين. ولقد وردت مجموعة كبيرة من الأسئلة إلى الشيخ حفظه الله، خصص لها لقاء خاصة للإجابة على ما تيسر منها، وكان ذلك في اليوم التالي للمحاضرة. ولقد جعلنا عنوان هذا الشريط 27 سؤالا في الدعوة السلفية، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية لجدة فإن رقم هذا الشريط هو 45/76,103,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا بالأمس إلى محاضرة فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي المدرس بالحرم النبوي بالمدينة النبوية حرسها الله تعالى، وقد كان موضوع المحاضرة بالأمس عن الدعوة إلى الله تعالى، وكان الشيخ قد بدأ الإجابة عن بعض الأسئلة مما ورد إليه بالأمس، وقد وعدنا حفظه الله وبارك في جهوده ونفعنا بعلمه أن يواصل بمشيئة الله تعالى هذه الليلة الإجابة على ما تبقى أو على ما تيسر مما تبقى من هذه الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ستكون إن شاء الله الإجابات على هذه الأسئلة بعد أداء صلاة السنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يا خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل بتوفيق الله تعالى الإجابة على أسئلتكم التي وردت الليلة الماضية. سائل يستفسر عن دروس وعن درس الفتوى الحموية التي هذه الرسالة العظيمة التي بدأنا فيها ونحن لا نزال في مقدمتها. يسأل السائل عن تنظيم هذا الدرس، ومتى سيكون موعد الدرس، وفي أي يوم من أيام الأسبوع، ليتسنى الحضور لمن يرغب وتحصل الفائدة إن شاء الله. الجواب: بعد عودتي إن شاء الله إلى المدينة غدا أو بعد غد، سوف أنسق بين دروس المسجد النبوي وبين درسنا في هذا المسجد، حتى أبعث لكم الجدول بتوفيق الله تعالى. سائل آخر يسأل فيقول: ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في العقيدة، في التفسير، في الحديث وعلومه، في الفقه؟ الجواب: أول رسالة أنصح بها لمن يريد أن يبدأ في طلب العلم أن يحفظ الأصول الثلاثة وأدلتها وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة نسخة جامعة لهذه المعلومات مع القواعد الأربعة، ويستحسن أن يحفظ أيضا شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. ينبغي أن يحفظ هذه المسائل حفظا جيدا، ثم يعرض على طلاب العلم ليأخذ العلم من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. بعد هذا إن تيسر له أن يحفظ كشف الشبهات فحسن، ولكن الكتاب الذي لا بد منه أن يحفظ فيدرس طالب العلم في باب العقيدة، خصوصا في توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية بالأسلوب الجديد، هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب عظيم، وهو عبارة عن الآيات المختارة من كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية وآثار بعض أهل العلم. كتاب نفع الله به كثيرا، فننصح شبابنا أن يهتموا بهذا الكتاب حفظا وفهما، وبالنظر في شروحه حتى يكونوا على يقين في هذا الباب، باب العقيدة. ثم بعد ذلك بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، على الطالب الذي لديه نهمة شديدة في العلم أن يحفظ متن الواسطية أو أن يدرس فيفهم. ثم تلك الرسائل التي جمعت تحت عنوان مجموع فتاوى شيخ الإسلام، في هذا المجموع رسائل مهمة جدا ينبغي أن يدرسها طالب العلم، وإذا أراد أن يتوسع في كتاب مؤلف في باب الأسماء والصفات بتوسع عليه أن يدرس شرح الطحاوية، لأن صاحب شرح الطحاوية نقل كتابه كله أو جله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب ابن كثير، كتاب جامع ومفيد. وأما بالنسبة للتفسير فينبغي أن يبدأ طالب العلم الصغير بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه مختصر ومنهجه معروف، منهج سلفي. فإذا كان لديه اطلاع على فروع اللغة العربية وكان متمكنا من اللغة ووفق إلى مدرس ومفسر سلفي، عليه أن يدرس فتح القدير للشوكاني. وإنما تحفظت هذا التحفظ وشرطت هذا الشروط لأن الإمام الشوكاني على الرغم من سعة علمه وحسن تأليفه خصوصا في فتح القدير ونيل الأوطار، لم يسلم من تأويل بعض نصوص الصفات لئلا ينطلي عليه هذا. ينبغي أن يختار المفسر السلفي فيدرس هذا الكتاب، لأنه يعينه على تذوق كتاب الله تعالى، إذ ينبهه على أوجه الإعراب وأحيانا على النكت البلاغية. ثم التفسير المشهور عندنا هو تفسير ابن كثير، لا بأس أن يدرس المختصرات التي اختصرت من هذا التفسير حتى يتوسع فيما بعد. وكل ذلك كما قلت لا ينبغي أن يكتفي طالب العلم بالمطالعة، بل لا بد من العرض على أهل العلم. وأما الحديث وعلومه، قبل أن ننتقل من التفسير ينبغي أن يدرس علوم التفسير أيضا. من علوم التفسير فن التجويد، ومن علوم التفسير فروع اللغة العربية، كلها من علوم التفسير. ثم يدرس في الحديث يحفظ المتون كما ذكرنا في الليلة الماضية، بدءا من الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ثم ينظر في الشروح ويعرض هذه الكتب يدرسها على أهل الاختصاص. والفقه إن أراد التوسع طالب العلم ويطلع على خلافات أهل العلم الفرعية، عليه أن يحفظ من كل مذهب من المذاهب الأربعة مثنا، وأن لا يعود نفسه التمسك بمذهب معين، لأن الفقه الصحيح هو ما درسه في عمدة الأحكام وبلوغ المرام، فقه السنة وبعض كتب الإمام الشوكاني. شريطة كما قلت عدم التعصب لشخص معين أو لمذهب معين يكون هدفه طلب العلم. السائل يقول: ما هي نصيحة المجرب في طلب العلم والتحمل مما نستفيد منه مما نستفيد منكم إن شاء الله، مع العلم بأننا لم نستفد من كل هذه الحركات إلا ضياع الوقت. الحمد لله الذي أنقذك طالما أدركت، لأن المرض إذا شخص عولج، وقد شخصت المرض فعالج. فالعلاج لطلب العلم والتجرد لطلب العلم على الطريقة التي أشرنا إليها. وهناك من هو أوسع مني علما وتجربة، لك أن تتصل بمشايخنا وزملائنا أهل العلم والفضل والاطلاع لتستفيد منهم. يقول السائل السؤال الثالث: بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم، فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراء يتنافى مع الدعوة إلى الله؟ الجواب: أعتقد هذا السؤال ليس بحاجة إلى الجواب، الجواب سلبي. الصحيح هذه من أساليب ومن مقدمات الدعوة إلى الله، طلب العلم بهذه الطريقة، لأنك تهيئ نفسك لطلب العلم، تهيئ نفسك بطلب العلم للدعوة. الدعوة واجبة لكن على أهل البصيرة، هذه الطريقة هي التي تكسبك البصيرة والعلم حتى تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله ليست بالأمر الهين حتى يخرج الإنسان من بيته يريد أن يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو جاهل لم يتعلم، لا. كون نفسك بهذه الطريقة فاطلب العلم ثم ادعو إلى الله. السؤال الرابع يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن هؤلاء الدعاة لست أدري من هم المشار إليهم، إن هؤلاء الدعاة سوف يرجعون بالأمة إلى القرون القديمة مثل قرون الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قرن الفتن، هكذا العبارة؟ الجواب: أسأل الله لي ولك العافية. الزمن الذي ظهر فيه وقام بالتجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته هي التي قضت على الفتن، قضت على القتال الذي كان يدور بين القبائل، قضت على الوثنية والشرك وعلى الحكم بغير ما أنزل الله، هذه من الفتن، وقضت على التفرق، وحصل بسبب هذه الدعوة المباركة في هذه الجزيرة الوحدة الإسلامية بين الأمة، وارتفعت راية التوحيد، وتمتع مجتمع هذا البلد بسلامة العقيدة والأمن والأمان والاستقرار والتمتع بحكم شريعة الله، حيث لا يحكم هذا المجتمع إلا شرع الله. هذا ما يدعو إليه هؤلاء الدعاة الذين أنت تشير إليهم، ما يريدون إلا الإصلاح، إلا النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأسأل الله لي ولك العافية، وأن يهدي قلبك حتى تفهم الفهم الصحيح. السؤال الخامس سؤال طويل جدا، يقول السائل: ذكرت دعوة الإخوان المسلمين ضمن الدعوات التي فشلت منذ قيامها، وأن دعوة الإخوان لها أكثر من نصف قرن وهي فاشلة، ولكني استمعت إلى أشرطة بعنوان لقاء مع مجلة المجتمع، أجري لقاء من رئيس المجلة مع طالب علم، فجاء في التحقيق أو في المقابلة السؤال عن دعوة الإخوان المسلمين، وقال طالب العلم الذي يناقش مع هذا الذي سئل عن دعوة الإخوان، قال: عن دعوة الإخوان ومؤسسها، لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم، سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي والسينما ونحو ذلك كالمقاهي، وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا ما صرح به طالب علم كبير بمجلة المجتمع، وهذا الشخص عشت معه فترة من الزمن متجاورين ومتزاملين في العمل. الذي أعرفه منه خلاف ما ذكر الآن نتركه هو، فكلنا نعلم دعوة حسن البنا صحيح إنه أخرج الشباب التائهين من المقاهي ومن دور السينما، هذا شيء لا ينكر، يذكره كل من يعرف. لكن بعد أن أخرجهم من تلك الأمكنة، من تلك الأماكن، ماذا فعل معهم؟ هل دعاهم بأسلوب وبدعوة الأنبياء؟ أم نقلهم فجمعهم فتفرقوا على الطرق الصوفية كأنهم نقلهم من جاهلية إلى جاهلية، لم ينقلهم إلى المفهوم الصحيح للإسلام؟ وكان الشيخ نفسه له طريقة صوفية. هؤلاء الذين نقلهم من دور السينما إما اعتنقوا طريقته أو طرق أخرى. وهل دعوة الشيخ حسن البنا قضت على عبادة غير الله علنا في بلده؟ وهل أخرج الناس من الطواف بالأضرحة بضريح الحسين وزينب والبدوي؟ وهل أخرج الناس من الحكم الديمقراطي إلى حكم الله؟ هذا هو الشرع. لو كانت الدعوة جاءت هكذا تكون الدعوة الإسلامية الصحيحة. أما التجمع السياسي والحركات المنافسة للجماعات الأخرى والأحزاب الأخرى ويكتب على الغلاف الإسلام وليس في داخل الكتاب هذا الإسلام شيء آخر، حركة سياسية مزركشة ليست هذه دعوة إلى الإسلام. يعلم كل طالب علم درس مذكرته وما تحدث به عن نفسه من تجوله من ضريح إلى ضريح، هو نفسه يحدث عن نفسه تردده إلى بعض الأضرحة. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان هو نفسه لم يصل من العلم ومعرفة والمفهوم الإسلام والمفهوم الصحيح للإسلام إلى مقاطعة الأضرحة ومحاربة من يطوف بها ودعوتهم وإرشادهم، بل ونفسه يفعل كما يفعل العوام، ماذا فعل بأصحاب الملاهي؟ هذا يذكرني ما تدعي الصوفية أنهم هم الذين أدخلوا الإسلام في القارة الإفريقية. ولرد في بعض محاضراتي على هذا السؤال الجواب إنهم نقلوا بعض الوثنيين من الأفارقة من عبادة الأشجار والأحجار إلى عبادة البشر، أخرجوهم من عبادة الجمادات إلى عبادة مشايخ الطرق. لا فرق بين أن يكون المعبود حجرا أو شجرا أو إنسانا أو جنيا أو ملكا، لأن العبادة لا تكون إلا لله. لذلك مثل هذه الدعوة لا ينبغي أن تنطلي على طلاب العلم. وأقول دائما لشبابنا كونوا على يقين في عقيدتكم حتى لا تلبس عليكم أو لا يلبس عليكم الأمر. كل إنسان بصير في باب العقيدة يعلم إن ذلك التصرف ليس من الدعوة الإسلامية في شيء. عفى الله عمن صر هذا التصريح وهو مستغرب جدا من مثله، وكان ينتقد هذه الجماعة انتقادا لاذعا عندما كنا معا في الجامعة الإسلامية، ويتهمهم بأنهم يحاربون السنة. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. السؤال السادس، يقول السائل: الآن في الساحة الإسلامية ثلاث جماعات، جماعة الإخوان، جماعة أنصار السنة، جماعة التبليغ، أيهم أفضل؟ جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا يصدق عليك قول الشاعر بالنسبة لهذه المقارنة بين السلفية وبين هذه الجماعات: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. المقارنة بين العصا والسيف يحط من قيمة السيف. أنصار السنة الذين تذكرهم هم السلفيون الذين تأثروا بهذه الدعوة المباركة، يقال لهم في بعض البلدان أنصار السنة، وفي بعض الأذكار السلفيون، وفي بعض الأذكار أهل الحديث في القارة الهندية. لا يجوز المقارنة بينهم وبين هذه الحركات الحديثة التي تجددت، لأن الدعوة السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. المفهوم الصحيح للإسلام المفهوم السلفي. السلفية نسبة إلى السلف، السلف سلفنا الصالح، هم الصحابة والتابعون، وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، وهم المعنيون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عقيدة قديمة مأخوذة من كتاب الله تعالى على فهم السلف الصالح، ليس بالمفهوم الجديد. تقارن بين من يسير على الجادة على الخط الأصيل بمن خرجوا إلى بنيات الطريق، لا مقارنة أبدا. هذه المقارنة ظلم، يجب أن تفهم إن أولئك الذين ذكرتهم هم محل دعوتنا، نحن ندعوهم ليرجعوا إلى الجادة ويبتعدوا عن بنيات الطريق لئلا يهلكوا. يجب أن نشفق عليهم وندعوهم إلى الجادة. أما أيهم أفضل غير وارد. السؤال السابع، ذكرت في المحاضرة لفظ الوهابية، ولقد استمعت إلى شريط لبعض طلاب العلم عنوانه: نقاش سلفي تبليغي. قال فيه: السلف الذي يناقش التبليغ، أما الوهابية فما لي ولها، وقد عاش بينها معدودا منها فترة من الزمن، والشخص الأول نفسه الذي وصفته عاش مع من سماهم الوهابية. لفظة الوهابية لقب أطلقه أعداء الدعوة وخصوم الدعوة على أصحاب هذه الدعوة. لقد سمعتم ما ذكرت لكم في الليلة الماضية عندما بدأ يشيع في العالم الوهابية والوهابيون على الملك عبد العزيز رحمه الله إن عقيدتنا ليست عقيدة جديدة، عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. كلاما هذا معناه راجي في مقدمة شرح الطهاوية طبعة الدكتور عبد الله التركي، كلام عظيم. الشاهد لفظة الوهابية أطلقها خصوم الدعوة على هذه الدعوة، والرجل يقول ما لي وله، لا بأس، أنا أنقذها ربما أكثر من غيري. عجبا، هل انتقدتها ونصحت أهلها عندما عشت بينهم سنتين أو ثلاث سنوات ولم يظهر منك شيء من هذا الاستنكار؟ لست أدري ما الذي حدث في الأمر. ثم يقول ما لنا وللوهابية، هذه الدعوة ذهبت مع التاريخ، وهؤلاء السعوديين حسب الكتابة جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة، نحن الآن أمام دعوة انتشرت في العالم الإسلامي رضي من رضي. هذا كلام ينقض آخره أوله. إذا كانت الوهابية كما زعمت ذهبت مع التاريخ وجرفتها السياسة والدنيا، من الذي نشر ما اعترفت به بأن الدعوة والإسلام أخذ ينتشر؟ على يد من؟ على يدك أنت وأيدي أتباعك الذين ينشرون الدعوة الإسلامية الآن في العالم، من هم تلاميذنا من أصحاب هذه الدعوة من خريجي جامعاتنا الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وبعضهم جامعة أم القرى؟ الشاهد هم الذين درسوا المنهج السلفي الذي وصفته بأنه وهابي، والذي زعمت بأنه ذهب لم يذهب ولن يذهب، لأن الحق باطن. السلفية أو السلفيون هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تدافع عن الحق وتقاتل دون الحق وتستميت في الدفاع عن الحق. وبحمد الله تعالى في هذا الوقت، على الرغم لأننا نعيش في وقت الفتن، لكن سير الدعوة السلفية اليوم ملموس لمس اليد لكل من له اتصال بالعالم الخارجي. هذه الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل وطلبت أن تحفظ، استمعت إلى أطفال في مالي في غرب إفريقيا أنا وزملائي يحفظون هذه الكتب حفظ الفاتحة، الحمد لله تعالى. المدارس الأهلية السلفية انتشرت، وغير المسلمين من النصارى في تلك الأقطار اعترفوا بأن الإسلام الصحيح هو ذلك الذي يأتي من السعودية. لعلي ذكرت لكم قصة غريبة، داعية تخرج من الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا، اصطدم مع مشايخ الطرق إلى أن وصل الأمر إلى الحاكم العسكري المسيحي، مسيحي متعلم تعلم في أوروبا. وعند الاستجواب سأل الداعية أنه أين درس، فقال له درس في السعودية في المدينة النبوية ليحمل شهادة نعم من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والمشايخ أين درستم؟ قالوا في بلدنا هذا. قال لهم اسمعوا، يقول هو وزملاؤه ذهبوا إلى أوروبا فدرسوا المسيحية هناك، فوجدوا أن بعض الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا باطلة لا أصل لها. قال لهم أخشى أن يكون مفهومكم غير صحيح ما دام جاء هذا من السعودية، أنتم رسولكم من السعودية، لأن السعودية في مفهوم حتى في عهد النبي هذا البلد سعودية عندهم، رسولكم من السعودية ولد بمكة ودفن بالمدينة، وهذا أخذ الشهادة من المدينة التي دفن فيها نبيكم. الإسلام الصحيح هو الذي أتى من السعودية، إما أن تدرسوا عليه وإلا لا يأتيني منكم أحد بعد اليوم. انهدمت الصوفية على يد مسيحي صدق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا الوهابية أو بالمفهوم الصحيح السلفية التي وصفها الرجل بالوهابية أنها ذهبت لم تذهب، ولكنها تسير سيرا هادئا في العالم بدون جعجعة وبدون الطبول والدفور، تسير هكذا تدخل البلاد وتفتح القلوب بالمستوى الشعبي. الدعوة السلفية عمت العالم إلا ما شاء الله، لا بالمستوى الرسمي، وكونها ذهبت عفى الله عن هذا القائل ويتوب عليه ويشرح صدره للحق. هذا كلام فقير جدا عليه هو، لست أدري هل الأرجح وهل من المصلحة ذكر هذا الشخص وعدم ذكره، عندي تردد، لذلك أؤخر إلى وقت آخر. السؤال الثامن، أرجو أن توجهوا كلمة مختصرة إلى كل شاب يريد أن يكون داعية إلى الله تعالى على بصيرة، لأننا نلمس أن بعض الشباب لديه حب الدعوة ولكنه بكل أسف يدعو بطرق خاطئة. الجواب، طالما توجه الشباب إلى الدعوة وتركوا ذلك الضياع كما قال صاحب السؤال، هذا الاتجاه نفسه نشكر الله عليه ونشجعهم، ولكن ندلهم على الطريقة المثلى. العلم أولا، التعلم لتكون على بصيرة. الشاب الصغير لا ينبغي أن يحمله تحمسه وغيرته على الخوض في مجال الدعوة إلى الله وهو غير مسلح بسلاح العلم. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يجتهدوا في التحصيل بالطريقة التي شرحناها. في السؤال التاسع، يشكو السائل أن بعض الشباب ربما تأثروا ببعض الجماعات، أثرت فيهم بعض الجماعات فينالون من الدعوة السلفية والسلفيين، فما الحيلة؟ الحيلة أولا الدعوة الصالحة لهم، ثانيا العمل بالأسباب. من العمل بالأسباب أن تسعوا إلى إيجاد عدد كاف من المدرسين لمدينتكم، لأنها مدينة عظيمة لا يكفي مدرس أو مدرسين، ينبغي أن يتعاون الدعاة والمشايخ على نشر العقيدة وتصحيح المفاهيم لشبابنا في هذه المدينة. ولو أن كل واحد منا يقضي إجازته الأسبوعية في جدة موزعين على المساجد لعالجوا الكثير من مشاكل الشباب، فنسأل الله لنا ولهم التوفيق. بالسؤال الحادي عشر، بالسؤال العاشر، هل الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله تجب طاعتهم ومبايعتهم أم ماذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم في غير هذا البلاد؟ وذكر عدة بلدان من البلدان العربية والإسلامية التي تحكم بالقوانين ولم تقتنع بالشريعة الإسلامية. هذا السؤال وارد. يوجد عدد كبير من الدول العربية والإسلامية في الجامعة الإسلامية وغيرها وفي الحرمين الشريفين يتفقهون، فنيتهم الإصلاح بعد العودة وبعد الرجوع إلى أوطانهم، ماذا يعملون؟ جاءني بعض الشباب من الأفغانيين، تخرجوا من الجامعة الإسلامية، طلبوا مني أن أتعاون معهم لأنهم يريدون إيجاد جبهة إسلامية في أفغانستان، جبهة جديدة. قلت لهم لا، إذا أنشأتم جبهة، إنشاؤكم للجبهة الإسلامية إثارة في نفوس الخصوم ويستعدون لكم للقضاء عليكم. إذن الطريقة ما هي؟ طريقة التعليم. يرجعون إلى بلادهم فيفتحون مدارس تحفيظ القرآن والمدارس الابتدائية والمتوسطة إلى الثانوي على المنهج الذي يدرس في هذا البلد في مدارسنا، كما فعل الأفارقة والإخوان الذين في القارة الهندية. يبنون الرجال ويربون الشباب على هذا المنهج، ولا يتصلون بالحكام إلا بعد فترة، واتصالهم بأولئك الحكام يكون اتصالا سليما بعيدا عن الحزازات السياسية والمنافسة السياسية، بحيث لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسونهم لينزلوهم من كراسيهم، لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسونهم لينزلوهم من كراسيهم. أي لا ينبغي، ليس من العدل أن توجد لك أعداء وخصوما في أول بدئك في الدعوة. ابن نفسك وابن الرجال ورب الشباب وتدرج، ثم اتصل بالعقلاء وبالأعيان إلى أن تصل شيئا فشيئا إلى أولئك الحكام، وتعرض عليهم الدعوة عرضا. إياك أن تسلك مسلك الإثارة والتهييج والطعن والسب، لا، ليس هذا أسلوبا أبدا. ولو كان الحاكم طاغوتا يحكم بغير ما أنزل الله راضيا به، ليس من الحكمة أن تبدأ بالهجوم والعنف وأنت عاجز لا تقدر تعمل شيء. يبدأ بالطريقة السلمية والتعليم وبناء الرجال حتى يصل إلى ما يريد. إن جاءه أجله قبل أن يصل إلى ما يريد يثاب على نيته الصالحة وعلى هذه العزيمة العظيمة لأنه كان عازما على الإسلام ويتولى من بعده المنهج. وهكذا لا ينبغي أن يتعجل. أما كون الشاب فور تخرجه يعود إلى بلده يحاول أن يقيم دولة إسلامية بين عشية وضحاها، هذا إيش؟ جهل، لا ينبغي. في السؤال الحادي عشر يقول بعض الشباب يكفرون كل من ينتمي إلى طريقته، هذه كما سماها فضيلة الشيخ ابن عثيمين فتنة، فتنة الشباب. من الفتن التي ابتلي بها بعض الشباب التسرع في التكفير والتبديع والتضليل والخوض في أعراض الناس، كأنهم يرون إنما تهرم الغيبة والنميمة والطعن والسخرية في من ينتمي إلى الاتجاه الذي هم فيه، ومن خالف ذلك الاتجاه استباح تكفيرا وما دون التكفير من باب أولى. هذه فتنة يجب أن يعالجها العلماء، فالعلاج التعليم. كل هذا من الجهل ومن التأثر ببعض الأفكار الواردة من خارج هذا البلد، فليعلم شبابنا بأنهم يحسدون، هم محل الحسد، كل ذي نعمة محسود. أنتم تتمتعون بنعم لا يتمتع بها غيركم، سلامة العقيدة، الأمن والأمان والاستقرار، والصلة الطيبة بينكم وبين ولاة الأمن، التعليم المجاني، والأمور ميسرة في التعليم والعلاج وفي كل ما تحتاجون. هذه أمور تمتازون بها، وقد حسدكم غيركم على هذه النعمة فضرب بعضكم ببعض. انتبهوا لهذه الفتنة، التكفير ليس بالأمر الهين. المعتزلة الذين نفوا جميع صفات الله تعالى لم يكفرهم أهل العلم كما كفروا الجهمية لإثباتهم الأسماء، قالوا لأنه يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات. لذلك تورعوا في تكفيرهم. أما كونك تجرؤ على تكفير كل من لم ينتمي إلى طريقتك إلى اتجاهك إلى جماعتك، ما هذا؟ هذا ليس من العدل في شيء. قبل أن نقول شرعا حتى عدلا هذا مذموم، فنسأل الله لنا ولهم الهداية. هنا سؤال فيه نوع من الغموض يا شيخ، إن تعارض العلماء قد أحدث إرباكا بين الشباب الملتزم، لابد من إنكار المنكرات الموجودة في هذا البلد التي لا تخفى عليه، فكيف ننكرها؟ إنكار المنكر واقع، إلا إذا كنت تعني بإنكار المنكر عدم وقوع المنكر. المنكرات الواقعة تنكر، من يراها ينكرها، وتسمع من ينكرها في الإذاعة والتلفاز وفي المحاضرات. العلماء يبينون خطورة انتشار المنكرات فينكرون، نحن علينا أن ننكر المنكر بألسنتنا ونبين خطورة انتشار المنكر، هذا كل ما يجب علينا، وليس علينا إزالة ذلك باليد، هذه وظيفة غيرنا. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للتغلب على بعد ما انتشر من المنكرات بين المجتمع فانتشار الربا. ثم إنكار المنكر شيء، وتكفير الناس لأجل انتشار المنكر شيء آخر. وقوع المعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه. لماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ لأن الله يعلم أنه خلق هذا البشر فيهم نزعات مما يوقعهم في المعاصي، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه. إذا كان يتصور بعض الناس أن المجتمع الإسلامي وذلك المجتمع الذي لا تقع فيه المنكرات والمعاصي، هذا تصور خاطئ لم يحصل ولن يحصل. خير مجتمع عاش على وجه الأرض المجتمع الذي كان يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك المجتمع سلم من المعاصي؟ لا، شربت الخمور وحصلت السرقة وفاحشة الزنا، كل ذلك وقع، والأخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كونها دولة إسلامية؟ لا، لأن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إلى وقعت المعاصي وتعاقب الجاني في ذوات الحدود بالحد وفيما دون ذلك بالتعزير. هذا هو الحاصل الآن عندنا الحمد لله. ماذا تريد أكثر من هذا؟ صحيح نحن معترفون بالتقصير، لسنا كسلفنا الصالح، لا نحن طلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنا، النقص حاصل والتقصير حاصل، ولكن كما قلت غير مرة لن ننزل عن درجة المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لا ننزل عن هذه الدرجة، أي لسنا بكفار. ومن يريد مرة أخرى مجتمعا لا تقع فيه المعاصي والمنكرات فأنه يريد أن يتصور مجتمعا من الملائكة يرأسهم جبرائيل، هذا غير واقع، نتحدث عن المستحيل، نحن بشر. ولكن إن كنت ذا إنصاف قارن بين هذا البلد وبين المجتمع الذي أنت تعيش فيه وبين المجتمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضا كليا، ما الانتساب إلى الإسلام، إنما تعرف الأشياء بأضدادها. السؤال الرابع عشر، يقول السائل: لقد تكلمت عن السياسة أكثر من مرة، فأي سياسة تريد؟ السياسة الربانية أم ماذا؟ من منكم يعرف السياسة الربانية؟ في سياسة اسمها السياسة الربانية، السياسة الشرعية يكسب. نعم، السياسة التي ندعو إليها إلى دراستها ثم العمل بها بعد الدراسة هي السياسة الشرعية، والسياسة التي ننكرها هي السياسة العصرية المخالفة لتعاليم الإسلام. ونحن بحمد الله يسوسنا حكامنا بالسياسة الشرعية. لا تستغرب، ربما ضحك عليك بعض الناس قالوا أنتم تعيشون تحت الحكم الفردي، يحكمكم فرد واحد، وربما سموا الدكتاتورية. خذوا جوابا شافيا هنا، نحن في هذا البلد لا نعيش تحت حكم جمهوري برلماني تتعدد فيه الأحزاب، ولا نعيش تحت حكم دكتاتوري يحكم بالسلاح، وليس هناك لا يحكمنا لا فرد ولا جماعة. ما الذي يحكم مجتمع هذا البلد؟ شريعة الله. حكام هذا البلد يعتبرون السلطة التنفيذية فقط، ليسوا سلطة تشريعية. لا توجد عندنا السلطة التشريعية ولا ينبغي أن توجد، بل لا يجوز لدى كل مسلمين أن توجد السلطة التشريعية التي تشرع مع الله. يحكمنا في هذا البلد شرع الله، وهذا شيء يعرفه حتى رجل السوق يعلم ذلك. إذا ضبطت الجناية كيف يتم تنفيذ الحكم؟ تبدأ الإجراءات من عند الشرطة إلى المحكمة، تمر مراحل كثيرة في المحاكم، فيدرس الحكام القضاء فيبحثون فحصا على ضوء الكتاب والسنة هذه الجناية وهذه الجريمة، ويتخذون فيها صفكا بأن الشرع يحكم على زيد بن عمرو بالقصاص أو بقطع اليد أو إلى آخر الأحكام. ترفع هذه الأحكام إلى ولي الأمر فيدرس فيأمر بتنفيذ حكم الله. انتبه لهذه العبارة، يأمر بتنفيذ حكم الله في زيد بن عمرو الذي قتل النفس بغير حق. من الذي حكم إذن؟ وأمر بالتنفيذ، فترجع المعاملة إلى الداخلية. فمندوب الداخلية يتلو آية من القرآن المناسبة إما للقصاص أو لقطع اليد، فينفذ حكم الله. إذن من الذي حكم؟ الله في كتابه. ماذا فعل الحكام؟ نفذوا سلطة تنفيذية. افهموا جيدا، الذي كان يناقشني قبل قليل في السياسة هي هذه السياسة الشرعية. وهل مجتمع كهذا وشعب كهذا يقال له يحكمكم فرد وحكم دكتاتوري؟ لا، تحكمنا شريعة الله، وهؤلاء لهم الفضل ولهم الشرف في أن ينفذوا حكم الله. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يفهمها طلاب العلم، ويشرفوا لمن انطلت عليه الأمور بواسطة بعض التلبيسات. سائل آخر يسأل فيقول: هناك أناس إذا سعدوا المنابر أو في جلسة عامة يقولون خلاف أقوالهم في الجلسات الخاصة، ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الله المستعان. إن كان ما تقوله واقع من بعض الناس نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. المؤمن يجب أن يكون دائما صريحا وصاحب كلمة واحدة، ولا ينبغي أن يتناقض. اتخاذ مجالس خاصة للحديث الخاص وبين الناس يصرح خلاف ذلك نرجو أن لا يوجد ذلك وإن وجد بقلة، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. سائل آخر يسأل عن الأناشيد الإسلامية. لا أعلم أنا الأناشيد الإسلامية، حسب علمي القصائد والأناشيد إن قرأت في الله تعالى عبادة كما صرح ابن خفيف هذه بدعة منكرة ربما تؤدي إلى التشريع. إن قرأت القصائد لا يقال لها إسلامية وأناشيد في مناسبات لا بأس، هي أناشيد عربية وقصائد عربية لأنها باللغة العربية، أما تسميتها إسلامية خطأ، لا يوجد في الإسلام أناشيد أو قصائد إسلامية، أمر بها الإسلام، جاء بها الإسلام، شرعها الإسلام، لا هذا خطأ. السؤال الثامن عشر يقول كيف يطور طالب العلم نفسه حسب تعبيره في ظل عدم وجود دروس منهجية، وهل المحاضرات المتفرقة ترفع من مستوى طالب العلم والداعية؟ الجواب المحاضرات المتفرقة تعين لكن لا بد من الدراسة، وهذا ما ندعو إليه دائما منذ حرب الخليج. أنا أصيح في الشباب التحصيل التحصيل، لو كان يطاع لقصير أمر. دعوت كثيرا شبابنا أن يبتعدوا عن تلك القلعات والشغب السياسي ويشتغلوا بتحصيل العلم. دراسة العلم دراسة منهجية كما وصفنا التي تبني الرجال، أما المحاضرات فمعينة تعين، ومثل هذه الجلسة يعتبر درسا لو تتابع يذهب هذا ويأتي آخر يذهب ذاك ويأتي الثالث، تعتبر دراسة دروس، لكن الدروس المنهجية المنظمة المرتبة على أبواب الفقه هي التي تبني الرجال وهي التي نفقدها، فنسأل الله تعالى لنا ولكم العون ليحصل ذلك. سائل آخر يسأل فيقول إذا تحدث شخص وقال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وأشار بإصبعين، فما حكم هذا التشبيه؟ عجبا، لو قلت فما حكم هذه الإشارة لأنصفت، لماذا سميت تشبيها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار هكذا وكان الله سميعا بصيرا كان مشبها؟ حاشا. وعندما أشار هذه الإشارة اللهم اشهد في عرفة في خطبة يوم عرفة بعد أن قال للصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبع إلى من؟ إلى من تخافون؟ إلى الله يا سبحان الله. يقول اللهم اشهد إلى الله لأن الله فوق جميع المخلوقات ويشهده عليهم لأنهم شهدوا له. والإشارة للتأكيد ليست للتشبيه، لتأكيد المعنى الحقيقي أن ذلك المعنى حقيقي. إذا أشار الإنسان بإصبعيه إشارة إلى الحقيقة وليس في ذلك تشبيه، ولا ينبغي التسرع في الحكم بأن ذلك تشبيه. يسأل عن المغيث، هل هو من أسماء الله تعالى؟ حسب علمي ليس من الأسماء الحسنى، لكن يستعمل من باب الإخبار، فالصانع والمتكلم والمريد يقال الله صانع هذا الكون. الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يقولون ويتسامح في باب الإخبار ما لا يتسامح في باب الصفات. سائل آخر يسأل عن حكم الإسلام في من يستعمل ويقوم بفعل العادة السرية خشية أن يقع في الفتنة في فاحشة الزنا. الجواب: خطأ، لا يجوز. ومن خاف على نفسه من الفتنة دله النبي عليه الصلاة والسلام على الطريقة الصحيحة، يكثر من الصيام. الشاب الذي يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة يكثر من الصيام، ولا ينبغي أن يقع في هذه فيما سموه بالعادة السرية.
أما الآن فنترككم مع الأسئلة التي كانت بعد صلاة العشاء. أما الأسئلة التي كانت بين الأذان والإقامة فألحقناها بالمحاضرة نفسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل الإجابة على بقية الأسئلة بتوفيق الله تعالى. يقول السائل: هل عبارة سلفي صوفي معا صحيحة؟ إلى آخر السؤال. القول بأن فلان سلفي صوفي وأن طريقة فلان سلفية وصوفية، هذا تناقضات. الذي يقع أن يكون المرء في أول حياته صوفيا ثم يتضح له الحق ويتوب من شطحات الصوفية ويدهم منهج السلف، وهذا ما وقع للإمام ابن القيم كما يحكي عن نفسه: أنقذه الله من الصوفية بشيخه شيخ الإسلام، وبعد رجوعه وعمله في مجال الدعوة السلفية بالأسلوب الذي يعرفه طلاب العلم، ليس أسلوبا دفاعيا فقط بل بأسلوب هجاء، بأسلوب ميداني وهجومي، كما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعتزلة والجهمية والصواعق المرسلة، هذه كتب هجومية يهاجم الجاهلية بقوة وشجاعة. لا يقال لمثله مثلا بعد هذا أنه صوفي، لكن من باب الإخبار يمكن أن يقال كان صوفيا ثم هداه الله. السؤال 23: هل الدعوة الإسلامية تكون واجبة على الجميع؟ أرجو مزيد بيان. الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله، تجب على طائفة معينة من الناس، أهل العلم والبصيرة. الذي لا يملك العلم والبصيرة ليس مؤهلا لأن يسمي نفسه داعية ويتخبط، ما يفسده أكثر مما يصلحه. إذن الدعوة إلى الله، إلى دين الله، إلى الإسلام، إنما هي واجب العلماء أهل العلم والبصيرة. 24: يقول السائل: يا شيخ، الصوفية البعض يقول إنما بينهما الزهد والتعبد، وأنتم لا تفصلون عند الكلام على الصوفية هل الصوفية سواء. قبل قليل كنا نتكلم في هذا، الصوفية العادية والصوفية الملاحدة. الصوفية الملاحدة هم وحدة الوجود، والحلولية الذين لم يصلوا إلى الوحدة لكن يدعمون بأن الله يحل في بعض الشخصيات وفي بعض الأجسام، هؤلاء ضلال يصل ضلالهم إلى الكفر. أما الصوفية العادية مبتدعة لا تصل بدعتهم إلى الكفر، لكن إيمانهم بفكرة ابن عربي، فكرة وحدة الوجود والحلولية، والسعي بالوصول إلى هذه الدرجة، هذا هو الخطأ، وهذا يدل على جهلهم وحسن الظن بهذا الملحد الكبير ابن عربي الطائي، الذي قال فيه الإمام ابن تيمية أتى بكفر لم يأت به كفار قريش. وهذا شيء معقول، أبو جهل ما ادعى بأن الله اتحد معه، صار أبو جهل والله شيء واحد، ما قال هذا. أبو جهل يعلم وجود الله ويؤمن بتوحيد الربوبية، وإنما كفر بتوحيد العبادة. إذن هو أحسن حالا من ابن عربي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، لأن الله اتحد معه. الإيمان بهذه الفكرة وتصديقها والسعي إليها هذا من أخطاء الصوفية العالية. سائل آخر يسأل في سؤال 25، بما تنصح شبابنا الذين حفظوا القرآن ثم تهاونوا فيه؟ الجواب: لعل سر التهاون ما سأله بعض شباب جدة وأنا في المدينة، بأن بعضهم يقولون لهم لا فائدة في حفظ القرآن إذا كنتم لا تفهمون المعاني. هذا خطأ، عليك أن تحفظ كتاب الله، فهمت أو لم تفهم، قراءة القرآن عبادة من أفضل العبادات، بل أفضل العبادات على الإطلاق، ولو كنت لا تفهم المعاني. بالحرف الواحد 10 حسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، والله أعلم بمراده بها، لا نعلم، مع ذلك نثاب على تلاوتها. تثبيت الشباب أن حفظ القرآن والحيلولة دونهم بدعوى إنهم لا يفهمون المعاني، هذه دعاية سيئة لا ينبغي أن تقبل. احفظ القرآن، وما نسيت راجع واضبط، وخذ بعد المصاحف التي في الهامش تفسير بعض الكلمات والمفردات، أو كتيب صغير كلمات القرآن، واسأل أهل العلم واستعن بالله. سائل آخر يسأل: هل يجوز لعن المعين؟ الجواب: لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لأن هذا المعين زيد من الناس، إذا قلت لعنه الله وسميته، اللعن معناه الإبعاد من رحمة الله، ولا تدري بما يختم لهذا المعين، بالإيمان، بالحسنى، لا تدري. لذلك المشروع أن تلعن الكافرين والظالمين والفاسقين بالجملة، لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، أما لعن المعين فلا. ثم إن الإكثار من اللعن ليس من صفات المؤمنين. يقول السائل: هل المستخف بالمعصية كافر؟ هل يكون الاستخفاف بالمعصية بمعنى الاستهزاء؟ إذا كان مرادك بالاستخفاف أنه قد يتبع هواه فيقع في المعصية مع علم أنها معصية وحرام، هذا المقدار لا يكفي كفرا بواحدا. ولكن إذا سخر من النصوص التي حرمت هذه المعاصي، بل لو سخر من النصوص التي شرعت بها السنن يكفر. ولكن لا نحكم على كل من وقع في المعصية بأنه سخر منها، سخر من النصوص أو استخف بها، إنما زين له الشيطان ونفس الأمارة بالسوء فوقع، فترجى له التوبة. لو مات على ذلك فأمره مفوض إلى الله. يشكو سائل إن بعض الملتزمين قد يتراجعون وينتكثون، الله المستعان، فيتركون الالتزام فيقعون في المعاصي، ما النصيحة؟ النصيحة أولا الدعوة الصالحة لهم، أن يثبتنا الله وإياهم وأن يهدي قلوبنا. إلا أننا ليس من شرط أن يكون الطالب أو الشاب سلفيا ملتزما ألا تقع منه المعاصي، والمعاصي وقعت من بعض الصحابة، لكن الواجب المبادرة، لا تكون المعصية والمخالفة صفة له، إذا وقع وهفى بادر بالتوبة. هذه هي الميزة، المسلم ميزة المؤمن من شرته حسناته وأساءته سيئاته. المؤمن قد يسيء يعصي لكن يستاء فيتوب ويبادر بالتوبة. سائل يسأل: ما هو رأيكم في من يذكر عن مهنة الإمام أحمد ولم يتطرق لموقفه رحمه الله من السلطان؟ لست أدري لماذا يقصد. السلاطين الذي الخلفاء الذين آذوا وعذبوا كالمأمون الذي هو رأس الفتنة، والمعتصم بالله والواثق بالله الذين تولى تعذيبه وامتحانه، هل يقصد بأن بعض الناس لا يبينون موقف هؤلاء، أو يقصد هل الإمام ما موقف الإمام من هؤلاء؟ يحتمل على الاحتمال الأول ذكر المهنة يستلزم أن يذكر من امتحنه وعذبه وكان يربط ويرمى بين يدي المعتصم فيضرب رحمه الله، ليقول بأن القرآن مخلوق ولينفي الصفات فيصبر فيتحمل. لكن لما جاء عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس أخرج عنه، وألغيت سياسة القول بخلق القرآن ونفي الصفات، كانت هذه سياسة الدولة من عهد المأمور إلى عهد المتوكل. هذا البيان مطلوب، إن كان يريد هذا واضح، وإن كان يريد هل الإمام موقفه من هؤلاء كان يكفرهم؟ الجواب لا، بل الإمام هو وغيره يدعون للسلاطين ولو كانوا ظلمة، ينتهزون الفرص الأوقات التي يرجون أنها أوقات الإجابة، فيدعون لولاة الأمور أن يهديهم الله ويتوب عليهم ولو ظلموهم، لا ينتقمون لأنفسهم بل يحرصون على نصحهم والدعوة لهم.